على الناس، إما أن يكون تعديا على أفراد الناس، وإما أن يكون تعديا على الولاية، وهذا أشد، هذا أشد، يتعدى على الولاية العاصي ولي الأمر ويخرج عليه ويخلع طاعته، هذا هو الباغي الذي يجب قتاله دفعا لشده. ولهذا قال المصنف: باب قتال أهل البغي، الكافر دفعا لشده، لأن هذا من درء المفاسد. وإن كان في قتالهم نوع من سفك الدماء، لكن هذه مفسدة ترتكب دفعا لمفسدة أعظم منها، وهي احتلال الأمن وتفرق الجماعة. ينبغي التفطن لمثل هذه الأمور. ثم لا يلزم أن يكون ولي الأمر كما يقول بعض الجهال الآن، لا يلزم أن يكون ولي الأمر وليا للمسلمين جميعا في أبطال الأرض، ما يلزم هذا، بل ولو كان وليا على قطر من الأقطار أو بلد من البلدان أو مملكة من الممالك، فإن من تحت حكمه يطيعونه. ولذلك بعد في آخر دولة بني العباس حصلت دول إسلامية متعددة، حصلت دول إسلامية متعددة في الأندلس وفي الشام وفي العراق، حصلت دول إسلامية متعددة، ومع هذا المسلمون كلهم يسمع ويطيع لمن تولى عليه في أي مكان في أي دولة. لذلك الآن يقال الدول الإسلامية، ما عندها الدولة الإسلامية، الدول الإسلامية. فلا يلزم أن يكون ولي الأمر ما يطاع إلا إذا كان مثل أبي بكر أو عمر ولي المسلمين جميعا في أرقام الأرض، ما يلزم هذا. بدليل أن المسلمين لما حصلت في آخر عهد بني العباس حصلت تورقات وكل والي استقل بولايته، فإن المسلمين يطيعون ولي أمرهم الذي هم تحت ولايته، والآخرون يطيعون ولي أمرهم الذي هو تحت الذين هم تحت ولايته، وتكون دول متجاورة إسلامية. كل هذا لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين. ولم يقولوا لا لا بد يكون ولي الأمر موحد، هذا ما يستطاع، هذا لا يستطاع. فنضيع كلمة المسلمين ونقول لازم يكون ولي أمر موحد، هذا لا يجوز الكلام هذا. وإن كان بعض الجهال أو المغرضين ينشرون هذه الفكرة إلى الناس ويقولون هؤلاء لا تفهم لهم ولا طاعة، لأنهم ليسوا ولاة لعموم الأمة، ليسوا ولاة لعموم الأمة، وهم بذلك يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يشيعوا الفوضى، وقد يكونون مدسوسين من الأعداء يقومون بهذه الدعوة السيئة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل علينا الخلاف فليس منا. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا أي على المسلمين السلاح لقتلهم فليس من المسلمين، تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس منا، تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم وبرع منه المسلمين بشذوذه وخروجه. لأن دماء المسلمين حرام ولا يجوز ترويحهم فضلا عن قتلهم. يلي حج أو أي شكر لا يقال أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يريد إقامة الحق وأنه لا، هذا باطل يريد ترويح كلمة المسلمين وحمله للسلاح عليهم، سواء حمله على الدور يريد شق عصا الطاعة أو حمله على أفراد المسلمين، على فرد من أفراد المسلمين، ولو ما خرج على ولي الأمر، لو ما خرج على ولي الأمر، لكن حمله على بعض أفراد المسلمين لعداوة بينهما أو لي أو لطمع في ماله أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قال يا رسول الله هذا شأن القاتل في النار لأنه قتل، لكن ما شأن المقتول يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه ومات وهو على هذه النية. فحمل السلاح، والمراد بالسلاح أي سلاح في أي عام، سكين، سيف، بحرية، قنبلة، أي سلاح يقتل أو يجرح، أي سلاح يقتل أو يجرح، فإن من يحمله في وجوه المسلمين ليس من المسلمين بشذوذه خروجه عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين الآن يروعون الناس يفجرون في العمائر وفي المصالح الحكومية ويحاولون يصدق عليهم هذا القول، بل هؤلاء أشد من الذي يحمل السلاح على فرد واحد أو جماعة محدودة، هذا يروع الناس جميعا. نعم. وكلمة ليس منا هذه الزجر والوعيد، فإن كان يستحل هذا فهو كافر، ليس منا الكفر يستحل دماء المسلمين فهو كافر، أما إن كان لا يستحل دماء المسلمين وإنما حمله على ذلك فكرة أو شيء أو رغبة في مال أو غير ذلك فهذا عليه الوعيد، يبقى بحق ليس منا، ولا نقول انه كافر لكن نقول انه تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال عنه الطاعه فقال الجماعه ومن اتت ميزته ان لم يعشيها اخرجه مسلم.
نعم.
قال: من قال عن الطاعه فبارك الجماعه ومن اتى ميزته ميزه الجاهليه.
من خرج عن الطاعه عن طاعه ولي الامر وفارق الجماعه جماعه المسلمين لان خروجه عن طاعه ولي الامر يلزم منه خروجه عن جماعه المسلمين، لان جماعه المسلمين تلزمهم طاعة ولي الأمر، فإذا خرج على ولي الأمر فقد فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فإن ميتته ميتة جاهلية تشبه ميتة أهل الجاهلية، وكل شيء ينسب إلى الجاهلية فهو ملموم، والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متناحرين تقاتلين، وكانوا في فوضى وفي ظلم. قال تعالى يذكر الأنصار يا أيها الذين آمنوا قال يذكر الأنصار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله من يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الشاهد في قوله واذكروا الشاهد في قوله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء متى بالجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته إليه فألف بين قلوبكم كانوا بالجاهلية بين الأوس والخزرج حروب وهما بنو عم الأوس والخزرج بنو عم ومع هذا بينهم حروب طاحنة لم تطفى إلا بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فخمدت ولله الحمد وصاروا إخوانا متحابين. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتفرقبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم عظيمة تحققت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله به من أوضاع الجاهلية وشتات الأمر فصاروا جماعة واحدة ونزعت البغضاء من قلوبهم فصاروا إخوانا متحابين. هذه نعمة عظيمة فالذي يكفر هذه النعمة ويخرج عن الجماعة ويشق على الطاعة ويموت على هذه الحالة يكون مثل أهل الجاهلية ليس له ولي أمر وهم فوضى وشر ميتته تشبه ميتة من مات في الجاهلية مع أنه في الإسلام هو لكن لما فعل فعل أهل الجاهلية صار مثلهم والعياذ في هذه القضية. نعم فهذا فيه التحذير من شق عصا الطاعة ومفارقة جماعة المسلمين تحذير من الشذوذ عن الجماعة تحذير من شق عصا الطاعة ولو بالكلام لأن فيه دعاة شر يكرهون أولاة الأمور إلى الناس ويكرهون الناس إلى ولاة الأمور ويسعون بالنميمة يسعون بالغيبة ليفرقوا بين المسلمين دعاة غلال دعاة سوء وما أكثرهم في هذا الوقت ويدعون أنهم طلبة علم وأنهم يريدون الخير وأنهم فهم من هذا النوع يريد أن ينشق عصا الطاعة فرد الجماعة ولا يتوب إلى الله من هذا المذهب الخبيث تكون ميتته مثل من ماتوا في الجاهلية هذا وعيد شديد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
وعن أبي سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة بامية رواه مسلم. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد؟
قال صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئه الباريه. رواه مسلم. عمار وعمار بن ياسر رضي الله عنه من السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين، وأوذي بالإسلام هو وأبوه وأمه، قتل أبوه وأمه في مكة شهداء، أمه سمية وأبوه ياسر قتل في مكة على دينهما وعلى إسلامهما رضي الله عنهما شهيدين، وأمه هي أول شهيدة في الإسلام، سمية ثم عمار هي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. فعمار كان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، أول ما بدأ حين وصل بناء مسجده الشريف، فكانوا ينقلون الحجارة، ينقلون الحجارة من المسجد، ومعهم عمار رضي الله عنه ينقل الحجارة، وكانوا يحملون عليه من الحجارة حملا ثقيلا، فقال قتلوني يا رسول الله، قتلوني يعني بحمل ثقيل. قال صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، هذا إخبار عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دارت الحرب بين المسلمين، لما دارت الحرب بين المسلمين من أهل الشام ومع علي رضي الله عنه، أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ومن معه، كان علي تمت له البيعة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بويع خليفة هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، ولم ينازع أحد في بيعة علي، لكن أهل الشام بقيادة معاوية لم يبايعوا. ليه؟ لأنهم طالبون بدم عثمان، والذين قتلوا عثمان اندسوا في جيش علي رضي الله عنه، فهم يقولون لا نبايع حتى تمكنونا من القصاص لمن قتلوا امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدارت المعركه، علي يراهم انهم بغاة عليه، يرى ان اهل الشام بغاة عليه، وأهل الشام يرون أنهم يطالبون بحق وهو القصاص من قتلة عثمان. فدارت المعركة، ربما يكون هذا بسبب المندسين في جيش علي أنهم هم الذين أقاموا الحرب وهيجوا المسلمين بعضهم على بعض. دارت المعركة وكان عمار في جيش علي، فقتل بهذه المعركة، فتحققت فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تقتلك الفئة الباغية، وهذا شهادة لعلي رضي الله عنه أنه هو ولي الأمر، وشهادة على أهل الشام أنهم بغاة، لأنهم قاتلوا الخليفة، قاتلوا الخليفة، لا لأنهم يرون أنه غير خليفة، لكن بحجة المطالبة لجمع عثمان. وعلي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمه، يعني ما استتبدل الأمر له حتى يسلمه، لكن حصل ما حصل باجتهاد من الفريقين، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه باجتهاد منهم، كل يرى أن له حجة على الآخر، فانتصر علي رضي الله عنه وأهل الشام أصابهم انهزام، فطلبوا التحكيم، طلبوا تحكيم القرآن بين الفريقين، أوقفوا القتال على أنهم سيقيمون التحكيم، تحكيم القرآن بين الفريقين بطلب أهل الشام. علي رضي الله عنه عرف أن هذه الخدعة لم يقبل، لكن الذين في جيشه من الذين قتلوا عثمان هم الذين ألحوا عليه، قالوا إذا نقاتلك أنت، أنت ما تحكم القرآن، نحن نقاتلك أنت. فعند ذلك علي رضي الله عنه تفادى الأمر وأوقف القتال، أوقف القتال. فلما اختاروا الحكمين قالوا أنت حكمت الرجال، أنت كافر. هؤلاء خرجوا الخوارج، هذا خروج الخوارج، قالوا لعلي أنت حكمت الرجال، أنت إذا كافر، يعني لم تحكم القرآن، فانشقوا عنه وصاروا خوارج والعياذ بالله. فتبين خزيهم والعياذ بالله وشرهم، أوقعوا بين المسلمين وحصل ما حصل، وفي النهاية خرجوا على أمير المؤمنين وكفروه، لم يكتبوا بالخروج عليه بل كفروه والعياذ بالله. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباقية. لماذا أورده المصنف هنا؟ يدل على أن الذي يقاتل الإمام أنه باغي، أن يقاتل الإمام أنه باغي، هذا هو إيراده في هذا الباب. نعم.
وعلي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري انه لعبد كيف حكم الله في من برا من هذه الامه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: لا يثبت على جريحها، ولا يقتل اسيرها، ولا يخلق مالكها، ولا يقسم بينها. رواه المزار والحاكم وصححه فوهم، لان في اسناده كوم بن حكيم وهو مكروه. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، اخرجه ابن ابي شيبه والحاكم.
ضعيف، لأن فيه كوثر بن حكيم وهو شديد الرعب، قالوا أنه متروك، متروك الحديث. لكن المصنف أورد بعده ما صح عن علي فيكون شاهد له، يعني الموقوف على علي، الموقوف هو ما كان من كلام الصحابة، وهو شاهد، شاهد لحديث للحديث الذي قبله. هذا هو الإيراد المصنف له. وصح ابن عم، نعم
صح عن علي من طرق كثيرة،
صح عن علي من طرق كثيرة نحو هذا الحديث. فالإمام بن حجر صح الموقوف عن علي وهو نحو ما في الحديث الذي قبله، يكون شاهدا له، يكون شاهدا له ويصلح للاحتجاج من هذه الناحية للشاهد الصحيح له. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الأصل وإيراد الموقوف عليه. والحديث يدل على ما يعامل به البغاة بعد نهاية الحرب، بعد نهاية الحرب معهم، وأنهم يخالفون الكفار، المسلمين إذا قاتلوا الكفار فإنهم يجهزون على جرحاهم ويأسرونهم ويغنمون أموالهم. هؤلاء البغاة ليسوا كذلك لأنهم مسلمون، فلا تحل، لا يحل الإجهاد على جيشهم ولا أخذ أموالهم ولا طلب هاربهم. إذا هرب ترك القتال هرب ما نطلبه، بينما الكفار نطلبهم نقتلهم. فهذا فيه بيان ما يعامل به البغاة بعد نهاية القتال معهم، لأن المقصود من قتالهم إنما هو كف شرهم، فإذا هزموا انكف شرهم وانقرضت شوكتهم. حصل المقصود، حصل المقصود. نعم، أعد الحديث. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، يكنى بهذه الكناية. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، يكنى بهذه الكناية رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من باع من هذه الامه؟
نعم.
قال الله ورسوله اعلم.
هذا دليل على ان التعليم، على ان التعليم بطريق السؤال والجواب يكون ابلغ. فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخبر بهذه الأحكام طرحها على صفة السؤال لأجل أن يتنبه السامع لما يلقى عليه، كما في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينا، طريق السؤال والجواب. هذه واحدة فيه التعليم عن طريق السؤال والجواب. الثانية أن الإنسان إذا سئل عن شيء من الأحكام الشرعية وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم، ولا يتكلف جوابا ليس عنده فيه علم، بل يكل العلم إلى عالم. فهذا ابن مسعود قال الله ورسوله أعلم، ولم يتخرص آياته بجواب من عنده. نعم، هذه واحدة. الثانية هي التي ساق المصنف حديث من أجلها، وهو الأحكام التي تطبق على البغاة بعد نهاية الحرب معهم، أنهم لا يجهزوا على جريحهم، يعني لا يتمم عليه القتل، بل يترك ويعاد أيضا
لأنه
إن كان
شعره.
نعم. ولا يقتل أسيرهم. الكفار وخير المسلمون بين طلب الفداء، فإما منا وإما فداء، خير المسلمون. أما أسير البغاة هذا مسلم، والمقصود من قتاله هو كف شره، وقد انكف شره بأسره فلا يقتل، لكن يسجن، يمكن يسجن لما يتراجع عن رأيه. نعم. ولا يطرد الهارب من البغاة، إذا هرب من القتال إنه يترك ولا يلاحق، مثل ما يلاحق الكافر الذي يخرج من المعركة. نعم.
ولا
تغنم أموالهم، لأن أموال المسلمين حرام، هؤلاء المسلمون، وإنما قتلوا لكف شرهم، لكف شرهم، فلا تغنموا. فدل على أنهم مسلمون، على أن البغاة مسلمون، عاملون معاملة المسلمين، كما في آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع قولهم يقتتلون، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، دل على أنهم مؤمنون لم يخرجوا من الإسلام بالبغي. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم فناداكم وحضركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
من أتاكم من أهل الشر وأهل الفتن يريد أن يفرق أمركم جميع، أمركم جميع يعني مجتمعين على ولي أمركم، أمركم جميع لا يمكن أن يجتمعوا إلا على ولي أمركم. فإذا كان المسلمون لهم ولي أمر اجتمعوا على طاعة، ثم جاء من الأشرار من يريد أن يفرق جماعتهم ويعتدي على ولايتهم فإنه يقتل دفعا لشره، دفعا لشره عن المسلمين، وما هو حسما للإفساد في الأرض. فلو أن دعاة الضلال الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين يشتتون شملوا يقتلون نفذ بهم هذا الحكم الشرعي لاستراح المسلمون وارتدع البقية. نعم. من أتاكم،
من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه.
هذا هي أن دعاة الفتنة يقتلون ولا يتركون ينشرون الشر بين الناس حتى يفسد الأمر. ماذا تأثر على ترك ابن سبأ لما جاء في خلافة عثمان رضي الله عنه وجعل يترك عثمان في المجالس ويتنقل من بلد إلى بلد؟ ماذا نتج عن هذا؟ حصلت الفتنة الكبرى لنقتل أمير المؤمنين ولا يزال القتال بالمسلمين بعد مقتل عثمان إلى الآخر. وأول من يعني انفتحت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. فسبا لما ترك صار يمشي وهو مدعي للإسلام، أو جاء مدعي للإسلام وهو يهودي، ادعى الإسلام وهو يهودي، فدل يدعو على الفتنة بين الناس شيئا فشيئا في البلدان حتى حصلت الفتنة وتجمع عليه الناس من الأشرار وهاجموا عثمان رضي الله عنه في بيته وقتلوه. فدل على أن دعاة الفتنة لا يتركوا ولا يتساهل في شأنه، بل يبادر بحسم شره وكف أذاه عن المسلمين. نعم.
قال باب قتال الجاني وقتل المرتد. بسم الله عليكم وعلى الشيخ بارك فيكم ونفع بعلمكم ولعلنا ناخذ اسئله الحضور هنا لان وقت الاذان والمحام في الرياض. بسم الله عليكم وعلى الشيخ. يقول السائل: كل من كتب إلى حزب من الأحزاب يوالي لأجله ويعادي لأجل أن يكون من أهل السنة؟
نعم، إذا كان المسلمون على كلمة واحدة وتحت ولي أمرهم فلا يجوز أن يأتي من يفرقهم إلى أحزاب، أن يفرقهم إلى أحزاب ويلقي العداوة بينهم. هذه الأحزاب تؤول إلى الاقتتال فيما بعد، لأن هذه ذراع من فتنة. فهذه الأحزاب وإن نشأت في أول أمرها سهلة أو تؤول بتأويلات تحسنها، إلا أنها في النهاية تنتهي إلى الفتنة، تنتهي إلى الاقتتال. فلا يتساهل في هذا، وندعو أن المسلمين يكونون حزبا واحدا، هم حزب الله وجند الله، ولا يتفرقوا الى احزاب وقيادات. نعم.
صلى الله عليكم. قل السائل: ما الفرق بين الخوارج والبغاة والمتأولين؟
الذين يخرجون عن قبضة الامام على ثلاثة اقسام. القسم الاول قوم ليس لهم تأويل، فهؤلاء قطاع الطرق الذين يعتدون على الأمن ويقطعون الطرق ويأخذون الأموال ويقتلون المسافرين، أو حتى في البلد يهجمون بالسلاح ويأخذون أموال الناس ويقتلونهم. هؤلاء قطاع طرق ليس لهم تأويل إلا حب المال وحب الفساد. الصنف الثاني قوم لهم تأويل سائر لكن استعملوه في غير محله، لهم تأويل سائر لكن استعملوه في غير محله، وهؤلاء هم البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر بحجة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب، ولكن هؤلاء استعملوا الحرف المعروف النهي عن المنكر في غير محله، فتأويلهم غير سائر وهم بغاة. القسم الثالث الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل غير سائر، غير سائر، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. نعم.
رحمه الله يقول هناك الآن من يدعو إلى وجود طاعة ولاة الأمور ولا يدعو المسلمين إلى وجود الرجوع إلى الدين الحق، وهو يجد البدع ويجد التفرق في الدين، فليجوز لنا موالاتهم على طاعة ولاة الأمور ومخالفتهم فيما يقولون ويعملون من بدع.
نعم، هم فعلوا خيرا، ولكن كونهم مبتدعة وكونهم هذا شيء آخر، لكن من جاء بالحق نقبل منه، من جاءنا بالحق نقبل منه، فالذي يدعو إلى طاعة ولي أمر المسلمين واجتماع الكلمة هذا يأمر بخير، نطيعه في هذه المسألة، لكن نجتنب ما هو عليه من البدعة والشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يدخل في طاعة ولي الأمر طاعة المدير في المدرسة والزوج في البيت ونحو؟
نعم، هؤلاء لهم ولاية أمر بحسبهم، لهم ولاية أمر بحسبهم، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الوالي راع مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية لمال زوجها مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنهم مدير المدرسة له نوع ولاية جزئية، ولاية جزئية على من تحت يده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن من هذا العصر تحسين رتبة الاجتهاد؟
نعم.
ولا يمكن من هذا العصر تحسين رتبة الاجتهاد؟
احنا لم نعلم رتبة الاجتهاد، المهم تتوفر به الشروط، اذا توفرت به الشروط فذلك قول الله يؤتيه من يشاء. نحن لا نسب باب الاجتهاد ولا نمنع أن يوجد من تتوفر به الشروط، لكن أين هو؟ أين هو الذي تتوفر به شروط الاجتهاد ويكون كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأئمة؟ إلا لو تحقق هذا فنحن نفرح بهذا ونرحب به. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل تعيش أقليات مسلمة في بعض البلاد الكافرة، وما حكم انتقالهم لرؤساء هذه البلاد؟
هؤلاء يدرون عن المسلمين، أولا لا يجوز لهم الإقامة في بلاد الكفر تحت سلطان الكفار إلا للضرورة، بقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يقيمون بقدر الضرورة، لكن لا يدخلون في مسائل الحكم والانتقالات والأشياء هذه، لا يدخلون في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأنهم يختارون كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم. الأمر السائل تكلم أحسن الله إليكم لكل ولي أمر المسلمين سمع وطاعة وأنا يأمر بالمعصية، ويوجد في هذا الوقت من طلبة العلم أن يقول أنه يجوز الخروج من الجهاز دون إذن ولي الأمر بحجة أن ولي الأمر أمر المعصية أو منع من الجهاد.
لا، الجهاد هذا من صلاحيات ولي الأمر، لكن لو أمرك ولي الأمر أن تحلق لحيتك هذا الجزء، أمرك أن تحلق هل من صلاحياته أنه يأمر بحلق اللحى؟ لا، من صلاحياته. أمرك أن لا تصلي مع الجماعة هذا من صلاحياته؟ لا، ما تطيع فيها. لكن إذا منعك من الخروج للجهاد هذا من صلاحياتك، يلزمك السمع والطاعة، بل طاعة الوالدين أيضا لازم من طاعة الوالدين، لأن حق الوالدين مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يريد الجهاد قال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نعم.
أحسن الله
عليكم.
ثم
ماذا
قال
الأشخاص
إذا سئل قال الله ورسوله أعلم، فما
حكمه في هذا الإسلام؟ يقول العلماء أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياته قال الله ورسوله أعلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. الله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل تأتي المرأة إذا أنست لباسا أمام النساء الظهر الساق والعضو؟
نعم تأذن لذلك، لا يحل لها أن تكشف عند النساء إلا ما يحل لها أن تكشفه عند أبيها وأخيها ومحارمها، لأن الله ذكر النساء مع المحارم، ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن يعني وجوههن، مراد الزينة هنا الوجوه، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائ بعولتهن إلى حوله أو إسلامه، فما يحل لها أن تكشفه لمحرمها من الرجال يحل لها أن تكشفه للمرأة، وما لا يحل للرجل لا يحل للمرأة. نعم.
بارككم الله. يقول السائل وعطي أموال الأجانب في حجة الإقامة والنظام.
نعم.
يقول ما حكم أخذ أموال الأجانب؟
لا يأخذها إذا كان من ولي الأمر حسب الشروط، خالف الشروط يسلمون على شروط، أما أفراد الناس ما يجوزون يأخذون أموال الأجانب، ما يجوزون على صلاحيات ولي الأمر، إذا خالفوا شرط الإقامة فإن له أن يعاقبه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول يقوم بعضكم بإعطاء قوانين الوالات التي تفسدها عن طريق، يقول يقوم بعضكم بإعطاء قوانين الوالات لكي يسددها عن طريق خصم المبلغ المطلوب من حسابه، لكن المبلغ المطلوب يكون فيه حملات فيعطون المبلغ المطلوب وفيه زيادة عن القيمة المطلوبة بصعوبة خصم الحلال، وما حكم ذلك؟
ما فهمت السؤال، ايش يقول؟
قلنا ان المطلوب من الوالد كواتير الجوالات
أحسن.
نعم. لو شغل من المطلوب فاتورة عشان تسددها من البنك. طبعا كيف سددها من حسابه
فيها دراهم عليهم هم صرفية عليهم هم يوكلون يوكلون من يسددها لهم من حسابه هو
حسابهم هم هو يعطيهم نقدا
يسددها من حساب صاحب الفاتورة
حسابه هو
من حساب الموكل هذا قرض هذا قرض ولا يجوز بالزيادة هذا نعم أما لو كان يسددها من حساب صاحب الفاتورة لا بأس أنه يأخذ أجرة خدمة أعرف، لكن إذا كان يسددها من حسابه هذا قرض ولا يجب الزيادة عليه.
وكيف تخدمه يا
شيخ؟ إذا طلب منهم أجرة طلب منهم أجرة ما هو عن القرض أجرة نعم.
السلام عليكم. وتجوز زكاة المال في الأرامل والمتوقع عن دورها من الأقارب أم لأنه لا يلزمهم زكاة المال في الأرامل المتوقع عن دورها من الأقارب أم لأنه لا يلزمهم دخل إلا الضمان؟
الله جل وعلا يقول لما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا كان الأرامل بمعنى الذين مات عائلهم ليس لهم مال فهم أولى بإعطائهم الزكاة، لا سيما إذا كان من الأقارب. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه المعطى وتأتي المعطى من يام الأرض.
لا، شيء ما تبقى العادة، لكن لو حصل من أحد من أهل الميت جزع تسخط يوعظ، يقال له هذا لا يجوز، عليك بالصبر والاحتساب. أما إذا كان ما عندهم جزع ولا عندهم تسخط فلا يؤتى إليهم يوعظ يرتبون، لأن هذا بدعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم
وقال
الصالح من أسماء الله جل وعلا
أخبر عنه الرجل الغير صنع الله أي كان من باب الإخبار لا من باب التسمية، لا ليس من أسماء الصنع، لكن يقال الله صانع هذا الشيء، الله صانع هذا الشيء من باب الإخبار، ولا يقال الصانع من أسماء الله ويدعى به يا صانع، لا ما يقال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال كان يتكرر عن جواز الدعاء لإخوان المسلمين في بلاد فلسطين بقنوت.
دعاء للمسلمين، دعاء للمسلمين بدون تفصيل فلسطين ولا لبنان، ندعو للمسلمين المضطهدين والمؤذين والمعتدى عليهم، ادعو للمسلمين لا تسمي أحد. نعم.
القنوت
إذا صدر فتوى القنوت في الغرائب يعمل بها، أما ما دام لم يصدر فتوى فلا، لأن الدعاء في الصلوات وفي المساجد هذه من صلاحيات أهل الفتوى، إذا أفتوا بهذا لا بأس، لكن إذا لم يفتوا يسمهم ممنوع من الدعاء لإخوانه في وتره في بيته في صلاة الليل يدعو له، هم ممنوع، يعني ما يكون الدعاء إلا بفريضة، لا، دعاء مجاله واسع. نعم.
أحسن الله عليكم. ولدينا المزرعة النخيل وحانة صادقة، الحاصدون عدة بيوت، كيف تكون الزكاة؟ ولدينا المزرعة النخيل وحانة صادقة.
النخيل ما يقال حصاد، هذا بالزرع، قال جلالها. نعم.
الحاصدون عدة بيوت، كيف تكون الزكاة؟
الحاصدون عدة كيف يعني مشتركة النخيل؟ النخيل مشتركة لعدة بيوت أو عدة أشخاص، كل يزكي نصيبه، إذا كان مشترك فكل يزكي نصيبه. نعم. إذا بلغ نصيب الإنصاف يزكي. نعم.
أحسن الله. ولقد انصرفت على بعض اقاربي الى صله الرحم في كل عام ارض واحده اخرى، ذلك لانه في مدينه بعيده من مدينه قال الاجتماع لهم في هذه الصله جائزه يعملون ذلك تشجيعا على
الصله. صله الرحم ليست محصوره في نوع واحد، انواع صله الرحم انواع، تفعل ما تستطيع منها، صله للإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين، الصلة في الهدية لهم، الصلة في زيارتهم، الصلة بالسلام عليهم، أنواع أن تفعل منها ما تستطيع، ولا هو الصلة محصورة في الزيارة تقول بعيد التردد عليهم صعب، هذا ما هو، إذا كنت ما تستطيع السفر تصلهم بالمراسلة، تصلهم بالمراسلة والمكالمة في الهاتف والجوال والكتابة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. تعالى ونلتقي الإخوان الكرام. انتقل الإخوان في الرياض لعرض أسئلة لهن فقط.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان والإيضاح. هذا السائل يقول هل يشترط كون البغاة جماعة لتنطبق عليهم أحكام البغاة، أو يكفي خروج شخص واحد منهم ويعدون من أهل البغض؟
إذا كان البغاة لهم شوكة ويريدون أن يقاتلوا ولي الأمر أو يغلبوا الناس ضده، فهؤلاء يقاتلون حتى يلتف شرهم سواء كانوا قليلين أو كثيرين. أما إذا كانوا يظهرون رأي البغاة لكن ليس لهم شوكة ولا وليس لهم يعني قوة، فهؤلاء يناصحون ويجاب عن شبهاتهم لعلهم يرجعون إلى الصواب. المهم أنهم إن كان لهم خطر إنهم يقاتلون، أما إن كان ما لهم خطر إنما يتبنون هذه الفكرة ولم يحملوا سلاحا ولم يسعوا في تفريق المسلمين، فهؤلاء ينصحون ويعالجون لعلهم يتركون أو على الأقل ينفخ شرهم ولا يشعرون بين الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: كيف أرد على من تساهل كثيرا في الخوض في أعراض العلماء والانتقاص من علمهم؟
أو من باب الرد، من باب الموعظة، تعظهم وتذكرهم بالأحاديث بالآيات والأحاديث الواردة في ذم الغيبة والنميمة، والأحاديث الواردة في التفريق بين المسلمين، التحريش بينهم ومحاولة شق عصا الطاعة، حذرهم بهذه الأمور. وإن جاءوا بشبهات وأنت تستطيع الإجابة عنها فإنك تجيبهم عنها. نعم، أو تسأل أهل العلم وتخبرهم بالجواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: إذا كان البغاة يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم، فهل تنطبق عليهم أحكام قتال الكفار؟
هؤلاء ليسوا بغاة، هؤلاء الخوارج اللي يستحلون دماء المسلمين، يقول لما المسلم حلال هؤلاء الكفار أشد من الخوارج، لأن من استحل شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر، وقتل المسلم مجمعا على تحريمه إذا كان يقول حلال فهو كافر. نعم.
يقول السؤال: كيف أرد على من قال أن الفئة الباغية جيش علي فهم قتلوا عمارا لأنهم أخرجوه معهم؟
هذا رد عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذا كان الذي أخرجه هو الذي قتله إذن يكون الرسول قتل عمه حمزة، لأنه هو الذي أخرجه لقتال الكفار في أحد. هذه شبهة لا قيمة لها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل لأسباب ورود النص الشرعي سواء كان آية أو حديث علاقة بفقه النوازل؟
نعم.
يقول: هل لأسباب ورود النص الشرعي سواء آية أو حديث علاقة بفقه النوازل؟
سبب الحديث أو سبب الآية داخل فيها، يقول أنه يدخل فيها دخولا أوليا، أما فقه النوازل هذه الحوادث اللي تحدث الحوادث فتعرض على الآية أو على كلام الفقهاء، لا يؤخذ حكمها من كلام الله أو كلام الرسول أو كلام أهل العلم إذا لم يكن هناك نص من القرآن والسنة يبين حكمها، فتؤخذ من كلام أهل العلم في كتب الفقه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: الوعظ في العلم
ولا يكون حدوثها سببا، لا ما يكون حدوثها سببا لنزول الآية أو لسبب لخروج الحديث، لا، السبب إنما يكون في وقته، في وقت النزول أو في وقت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: الوعظ في العزاء أليس له أصل حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند دفن أحد الصحابة وفي مثل هذه المجالس تكون القلوب فيها مقبلة والوعظ له تأثير كبير.
وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب العجائب، ما وعظ المصابين، وعظ الناس جميعا، وله سبب، وهو أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلسوا ينتظرون. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة واغتنم الوقت فوعظ الجالسين حوله، فهذا له سبب. إذا وجد هذا السبب فلا مانع من الموعد، أما إذا لم يوجد هذا السبب فلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدهم مع كل جنازة مع كل ما ورد، إنما فعله مره ولسبب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الكذب للصلح بين اثنين؟
نعم نعم، هذا من المسائل التي يجوز فيها الكذب للإصلاح. الكذب يجوز في ثلاث مسائل: مسألة الأولى بين الزوجين في إصلاح العشرة، المسألة الثانية الكذب في الحرب في خديعة العدو، الحرب خدعة، الثالثة لإصلاح ذات البين. نعم.
يقول السؤال: ما حكم حلق الشنب كاملا مع عدم حلق اللحية؟
يكره حلق الشنب كراهية تنزيل، أو حرام لكن كراهية تنزيل، يعني يشوه وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب، ما تقص ويترك منها شيء، تجميل الوجه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي في حالة أخذ رسوم من صاحب العمل، وفي حالة عدم أخذ هذه الرسوم وهو تأمين يؤول صاحبه للعلاج في المستشفى مقابل دفع رسوم يسيرة؟
لا يجوز التأمين بجميع أنواع، التأمين التجاري لا يجوز بجميع أنواع، صحيا أو غير صحيا، لأنه أخذ لأموال الناس بالباطل، ولما فيه من الربا، ولما فيه من الجهالة والغرض، فهو محرم. التأمين التجاري بجميع أنواع محرم. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وقال الإنسان إلى علاج يعالج نفسه من ماله، ولا يعالج نفسه من أموال الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول: في الاكتتاب والمساهمة هل يجوز مطالبة الزوجة زوجها بنصيبها من الأسهم، أم أن نصيبها كنصيب الأبناء كله للأب؟
ما أعرف أنا الأسهم ولا لست أفتي فيها من الأصل ولا مكتب فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نستغفر الله ونتوب إليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك وأعداء دينك وأعداء المؤمنين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم واغلق قوتهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل باسهم بينهم واشغلهم بانفسهم عن المسلمين انك على كل شيء قدير. انت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الله يرحمه.